أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين تتابعون فيها مستمعين الكرام. الجالية الأشورية تنظر بقلق إلى أوضاع الأشوريين في العراق، ولمحبي قصص وحكاية الكاتب العراقي خالد القشطيني نقدم قبل نهاية هذه الساعة حلقة جديدة من برنامج أيام الخير. سيداتي وسادتي، تمر هذه الأيام الذكرى الثانية لتفجيرات سامراء والتي طالت مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري، إذ تسبب التفجير الذي حدث في شباط عام 2006 بتدمير القبة الذهبية للمرقد، ما أدى إلى موجة من العنف الطائفي عمت العاصمة بغداد ومحافظات العراق الوسطى، بينما دمر التفجير الثاني الذي حصل في حزيران 2007 ما تبقى من المئذنتين الذهبيتين. واليوم وصلت استعدادات للبدء بعملية إعادة إعمار المرقدين مراحلها النهائية مع وصول الشركات التركية والعراقية إلى سامراء، بحسب ما أكده لإذاعة العراق الحر عبد الله حسين جبارة نائب محافظ صلاح الدين، الذي أوضح أن عملية البناء والإعمار تجري تحت إشراف منظمة اليونسكو.
الآن وصل الاستعدادات مراحلها النهائية للمباشرة، من المتوقع استشفت بإعادة إعمار الحضرة المقدسة في سامراء. أما في مخصص مشاريع البناء الأخرى التي ستنطلق بالتزامن مع إعادة بناء الحضرة، فهذه ستمثل من قبل شركات عراقية ومحاولين محليين من مدينة سامراء ومن محافظة صلاح الدين.
كم المبالغ التي خصصت لعملية الإعمار للمرقدين وكذلك لمدينة سامراء؟
ليست لدينا معلومات عن كمية المبالغ وحجم العقد الذي تم التعاقد بأنه التعاقد مضمون من الأمم المتحدة اليونسكو والشركة التركية. أما في مخصص إعادة الإعمار فهنالك مبلغ 11 مليون دينار عراقي مخصص من الحكومة العراقية لإعادة الإعمار المباني، إضافة إلى المشاريع المخصصة واللي تجاوز هذا الرقم بكثير حقيقة من مشروع تم تلقاه من محافظة صلاح الدين، إضافة إلى مشاريع أخرى من الوزارات المتعددة في داخل مدينة سامراء. ولكن من بعض المشاريع الأخرى التي تهد إلى إعمار المرافق المهدمة والبنى التحتية، إذا ما انطلقت فتحتاج قسم منها إلى مدة سنة والقسم الآخر أقل وقسم آخر أيضا أكثر من مدة سنة.
والغريب أن مدينة سامراء التي كانت معقلا لمسلحي تنظيم القاعدة نجدها اليوم أكثر أمنا، وقد أوضح سبب ذلك نائب محافظ صلاح الدين عبد الله حسين جبارة.
الوضع الأمني في مدينة سامراء تحسن كثيرا بعد بدء العشائر والأهالي في مدينة سامراء، المشاركة الفعلية في دعم الشرطة والجيش العراقي اللي عامل في سامراء، هذا السبب الأساسي. أما القوات هذه نفس حجمها كان موجود من أكثر من سنتين، حقيقة الأمر لم يتغير شيء في الموقف الأمني. موقف العشائر وأبناء المدينة الآن هو الذي غير الموقف الأمني واللي خلاه يتحسن. حاليا القبة نفسها المرقد المقدس، موقع المرقد يحرس من قبل فوج من الجيش العراقي، إضافة إلى أنه هنالك قوات من المغاربة الداخلية ضمن المدينة وقوات أخرى من الشرطة وقوات من مجلس الإسناد طالع إلى عشائر مدينة سامراء، كلهم يعملوا في إدارة سامراء. الموقف الأمني الآن مقبول ويعني ملائم لبدء وانطلاق عملية إعمار فعلا المقر المقدس أو البنى التحتية في مدينة سامراء.
طب ماذا عن الطريق المؤدي من بغداد إلى مدينة سامراء؟ هل هو محمي اليوم لعودة الزوار والزائرين للمرقدين بعد عملية الإعمار؟
الطريق الآن مؤمن ومحمي وبسهولة التحرك من ليس فقط من بغداد إلى سامراء وصعودا باتجاه الموصل. الطريق الآن يعني الأمن مالي يعني جيد جدا. حوادث اللي قد تحصل بين أيام يعني حوادث عادية لا تؤثر على سرعات. أما فيما يخص الزوار، الزوار في أي وقت احنا ممكن أن نستقبلهم، ولكن هناك شيء فني أنه ماذا يزورون الزوار الآن في مدينة سامراء؟ يعني أولا الحضرة المهدمة، ثانيا المطاعم والفنادق المحيطة اللي كانت تقدم الخدمات إلى الزوار مهدمة محرمة، بحيث أنه نجد صعوبة في تأمين حتى أنواع الشرب للزوار بالوقت الحاضر. لذلك هذه العملية احنا يعني طلبنا تأجيلها إلى ما بعد الإعمار لكي تكون المدينة جاهزة لاستقبال الزوار بالأعداد اللي احنا نتوقعها ثابتا وفي الوقت الحاضر. وفي حقيقة الأمر لم تعود الحياة طبيعية سواء أمنية أو اجتماعية اقتصادية ما لم يعود إلى الزوار من عموم العراق حتى من خارج العراق إلى زيارة مدينة سامراء وزيارة الحضر المقدسة والآثار الأخرى المحيطة في مدينة سامراء.
أو
حول العمليات العسكرية التي نسمع بها اليوم تجري في محيط مدينة سامراء، وهناك بعض الأهالي يقولون وأن المدينة سامراء مسيطر عليها من قبل المسلحين ولا وجود لقوات الشرطة.
هذا الحال حقيقة الأمر صحيح ولكن مسابقا وليس لا، كانت مدينة سامراء مسيطر عليها من قبل المسلحين، القوات العسكرية تفرض وجودها في الأماكن اللي هي تتواجد بها والأماكن اللي تمر بها، وبعد ما غادر هذه الأماكن تعود إلى سيطرة المسلحين. الوضع الآن تغير، المسلحين مطاردين في داخل مدينة سامراء يقسم من الغربة ويقسم عليهم أو حتى قتل. أما خارج مدينة سامراء فهناك عمليات يومية لمطاردة هؤلاء ومتابعة أوكارهم وملاحقتهم.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، ونعود إلى العاصمة بغداد، حيث تزايد إقبال العوائل البغدادية على زيارة حديقة الزوراء للترفيه وقضاء أوقات هادئة بعيدا عن هموم الحياة اليومية. وبحسب ما ذكره مواطنون لمراسلة إذاعة العراق الحر فأن تحسن الوضع الأمني شجعهم على الخروج إلى المتنزه للاستمتاع بأجواء الربيع، بينما قامت الشرطة العراقية بتكثيف دورياتها وتجديد إجراءاتها الأمنية لحماية زوار المتنزه.
استثمرت العوائل البغدادية العطلة الربيعية لقضاء أوقات ممتعة في متنزه الزوراء الذي بات المتنفس الأكبر في العاصمة بعد غلق مدينة الألعاب الرصافة.
يعني احنا نشوف هسه كنا ما نجي، بس الوضع الأمني شفناه تحسن اجينا، قمنا نجي باستمرار خصوصا هاي الأيام، يعني كل أسبوع تقريبا
تجون مثلا الظهر الصبح
الصبح عادة هي الساعة 10 9 ونص.
وش وقت تطلعون؟
نطلع يعني 3
عطلة، وجبنا يعني الجهال للزوراء شوي يعني ينفون عن كان امتحانات وهذا يتنفهون شوي يعني.
زين يا منطقة انتم؟
احنا من الصالحية
قريبين يعني عن الزوراء؟
قريبين احنا عن الزوراء.
شلون تشوفيها هسه المتنزه يعني؟
والله احسن يعني من قبل، والامان شوية احسن. كانت قبل يعني ما نقدر نجي ونجيب الجهال وها، بس هسه لا يعني شفناها امان واحسن.
وشقد تجون يعني معدل شقد بالشهر؟
هاي صار نوبتين يعني جينا شوية صارت الاوضاع احسن.
وبسبب الإقبال الكبير للعوائل على متنزه الزوراء فقد اتخذت إجراءات أمنية مشددة منعا لحدوث أي حالات قد تتسبب في إخلال الأمن، ولهذا تمنع عناصر الحماية دخول أي شخص يحمل السلاح، كما أشار لذلك المنتسب في حماية أمن المنشآت أحمد جمعة.
هو إجراءاتنا يدخل على التفتيش ويدخل بعد عادي جوه، الحامل السلاح يسلمك وبيه ما يرضى يسلم السلاح، فما نقدر احنا ندخل سلاح جوه، نطلعه نقول له نطلعه، او اكو بيهم يجاوبون ويانا يسلموه، واكو بيهم يقول انا ما اقدر اسلم سلاحي، فما نقدر يعني ندخله بسلاح نطلعه.
وتاتي معظم العوائل بشكل مجاني على متنزه الزوراء وتحرص على جلب الطعام والشراب معها.
والله احنا باستمرار نجي هنا صراحه، يعني بالاسبوع مرات، كل مره بالاسبوع كل مرتين، يعني شوي الوضع تحسنت الحمد لله والشكر، يعني والعوائل شفناها بدأت تجي فشجعتنا انه نزور الزوراء كل مره.
شلون تشوفوها يعني بشكل عام المتنزه؟
والله احنا المتنزه يعني نشوف شيء رائع، يعني الأماكن بغداد والهذه يعني محققه انجازات كلش حلوه، يعني متنزه بصوره عامه يعني كلش جيد يعني بالنسبه للتحسن.
انا يعني دا اشوف عندكم علاقه مالت الاكل وشي.
نعم
جايبين اكل وياكم؟
والله جايبين يعني لفات سفري وشاي وتشوله ويانهم، ما الواحد يطول في 4 ساعات يلا يطلع من هنا.
بس انا اشوف اشوفكم مثلا بقايا مال اكل وشي بالحدائق، يعني مو المفروض العوائل هم تاخذ عنايته؟
طبعا صحيح، لان هي هاي تعكس كل من تعكس تربيته وشخصيته، انه منظره او شيء حلو يعني، هو متنزه للكل يعني، المفروض يعني واحد من يقوم يعني يشيل وياه الفضلات اللي تبقى وراه، حتى يعني يتوقع انه غيره راح يجي يقعد بنفس المكان، اي فلازم يشوف الصوره احلى احسن ما اشوف النفايات موجوده. انا اسمي بهاء ابو محمد.
وفي المتنزه شكت عوائل من مضايقات بعض الشباب، الا ان سامر واصدقائه نفوا ذلك على الاقل بالنسبه لهم كونهم طلبه جامعيين.
والله حلوه، مو يعني احسن من قبل، قبل كان ما نقدر نجي سنه حسن نوصل لولا، هسه وضعي احسن ونقدر كل اسبوع كل اسبوع نجي ويا الشباب نرتاح ان شاء الله.
بس تواكوا بعض العوائل تشكو من الشباب يعني يضايقون بناتهم؟
والله مو هسه مو كل الشباب، بس احنا طلاب جامعه نفرق عن غير الشباب ان شاء الله.
الذهاب إلى متنزه الزوراء في جانب الكرخ ليس أمرا يسيرا كما يتوقعه البعض وسط الزخم المروري الذي تشهده معظم شوارع بغداد، مما أثر على مرتادي المتنزه الذين طالبوا بتسريع عمليات التفتيش عند الباب الرئيسي وأيضا إلى تكثيف الحماية على المتنزه.
هو أجواء حلوة ما خالف، بس هل الزحام وايا الزحام من الصبح ليه السواق في سياراتنا رياجينا كلها بالسيارات وإحنا قاعدين دا ننتظرهم
تفتيش قيامة لمن يخش.
راد يكون قادر أكثر للتفتيش على مود شوية يصير الزحام بالشارع،
يعني حماية كل ما تكون أكثر، يعني تيجي الناس وتكبح عن نفسها وعن الأطفال.
إذاعة العراق الحر بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أعرب مسؤول في الجالية الأشورية بموسكو أن أبناء الجالية ينظرون بقلق إلى وضع الأشوريين العراقيين، وأشار نائب رئيس منظمة الثقافة الأشورية يوسف زايا إلى استمرار هجرة الأشوريين إلى دول الجوار، محذرا من أن الأشوريين يواجهون خطر الانقراض إذا ما بقي وضعهم على ما هو عليه الآن. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل الهندرينكو.
أعرب نائب رئيس منظمة الثقافة الأشورية في موسكو الدكتور يوسف زايا عن قلقه من وضع الأشوريين في العراق.
تفيد المعلومات المتوفرة لدينا بأن وضعهم صعب جدا وأنهم ما يزالون يتركون البلاد.
الوضع تراجيدي لأن الأشوريين يغادرون العراق والدول المجاورة مثل الأردن وسوريا التي كانت في البداية تستضيفهم، تظهر بوادر التوتر فيها. إننا نفهم سكان هذه الدول جيدا لأن حكوماتها تنفق أموالا كثيرة على اللاجئين. وأشار الدكتور يوسف زايا إلى أن وضع الأشوريين في شمال العراق أكثر أمنا وسلامة منه في غيره من مناطق البلاد. يجب القول أن وضع الأشوريين في شمال العراق أي في إقليم كردستان أحسن، ولكن السلطات المحلية لا تعترف بحقوق الأشوريين بصفاتهم شعبا أصليا، إلا أن بعض الحوادث تطرأ في كردستان العراق أيضا. وأعتقد أن على حكومة الإقليم أن تعترف بحقوق الأشوريين كشعب أصلي، وإلا فمن المستحيل استعادة الثقة لدى الأشوريين. وتعتبر حكومة إقليم كردستان الأشوريين أقلية دينية ولا أقلية إثنية، ما يعني أن الأشوريين لا يعترف بهم أنهم شعب مستقل بل كأنهم أقلية مسيحية فقط، وفي المستقبل سوف لا يتمتعون الأشوريون بحكم ذاتي لأن الكرد يعتبرونهم أقلية دينية ولا شعبا أصليا. يذكر أن ممثلين عن الجالية الأشورية في روسيا سلموا وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري رسالة أثناء زيارة قام بها إلى موسكو الأسبوع الماضي، دعوه فيها إلى بذل جهود من أجل تحسين وضع الأشوريين في العراق. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، والآن سنستمع معا لهذه الأغنية الأشورية.
بروار ليش يا ريت مشطوره لسه طوال
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
كانت دنيا الصحافة دنيا شجون وهموم، وحياتها محفوفة بالخسائر والمخاطر. لم يكن عدد القراء كبيرا في العراق، واعتادوا أيضا على كراء الجرائد في المقهى بدلا من شرائها. 4 فلوس تقرأ كل الجرائد في القهوة. ولم تكن الدولة تدفع أي معونات للصحفيين، وكان أصحاب الجرائد يعملون منية عليك إذا نشروا لك مقالتك، ناهيك عن دفع أجرة لك عنها. هكذا كانت تفعل جريدة البلاد عندما كانت تنشر عمودي فلافل الأربعاء. عندما طالبتهم بأجرة فيما بعد قالوا سأدفع لك إذا ظهر أن مقالاتك زادت مبيعات الجريدة. فرحت وكدت ذهني لأبدع في الكتابة وأشجع الناس على قراءتها وشراء البلاد، عسى ولعل ترتفع مبيعاتها فيدفعون لي شيئا منها. يعني كانوا يريدون مني مقالات شرط السجين. فأصبحت بدلا من أكون كاتبا فيها أصبحت بياع جرائد لها. أنا من هذه المشكلة الشاعر الشعبي الملا عبود الكرخي. لم تحقق جريدته الكرخ مبيعات عالية، فأصبح في الواقع عبئاً عليه. عبر عن محنته هذه في عدة قصائد، فقال يكون عض من وريدة اللي قال لي صدر لك جريدة، لأن راسي بالمصيدة أصبح مشلوع قلبي. طلع عبود الكرخي لتغطية ميزانية الجريدة وكسب لقمة عيش له ولأسرته أن يسعى للحصول على اشتراكات من موظفي الدولة ووجهاء التجار وأصحاب المال والأعمال. اضطر الشاعر إلى مناشدة الجمهور في الاشتراك بالكرخ، ونشر قصيدة عصماء يقول فيها: أرجوك تقرأ هالقصيدة وتشترك فيها الجريدة، هاك خذها أدبية تعب للأخبار هي، لا ترجعها علي باشتراكي أرجع عيده. إذا أن من اشترى جريدة الكرخ من الجمهور لم يشتروها لما فيها من الأخبار أو المقالات الأدبية، وإنما كانوا يشترونها لما فيها من الهجاء المقدع. فأنا أعتقد أن عبود الكرخي كان من أبلغ شعراء العرب في الهجاء، لا يقل كثيرا في ذلك عن جرير والفرزدق والمتنبي. وله أبيات خلدت في ذاكرة معظم الأدباء العراقيين. اعتاد الكرخي على زيارة المدن العراقية المختلفة لجمع الاشتراكات. كان يعود إلى بغداد وجيبه محملا بالدنانير وأمتعته مليئة بالهدايا، تنكات دهن وأطباق يمر وسلات عنب ونحو ذلك. الويل لمن لم يدفع ويشترك. كان الكثير منهم يدفعون أكثر من المبلغ الرسمي للاشتراك، هدية ومساعدة منهم للشاعر الصحفي، وأيضا أملا في أن يقول شيئا من المديح عنهم. وكان في الأمر شيء من الابتزاز، فمن لم يدفع كان يعرض نفسه لهجاء الشاعر وقلمه المخدع. وقع في هذا المطب الصراف اليهودي في مدينة الناصرية سليم الصراف أبو إسحاق. داره عبود الكرخي ليحصل منه على اشتراك في الجريدة، ولكن أبو إسحاق اعتذر وقال إنه ليس من قراء الجرائد ولا يفهم الشعر أساسا. خرج الملا عبود من دكانه مكسوفا ومنزعجا. الاشتراك هو نوع من الكرم والمساعدة أدفعه سواء أكنت تقرأ الجرائد أو لا، وتتذوق الشعر أم لا. عاد الشاعر إلى غرفته في الفندق وتناول القلم والورق وكتب قصيدة مفعمة بالشتائم والقدح على سليم الصراف أبو إسحاق. سلمها لأحد أصحابه أملا في أن يطلعوه عليها، وهو ما فعلوه. قالوا له: ولك يا أبو إسحاق، أنت شو ورطت نفسك مع الكرخي؟ هذا كذب قصيدة، باشر ينزلها بالجريدة ويلعن أمك وأبوك، بس يقروها الناس في الناصرية بعد ولا أحد منهم يدخل دكانك. أخذها أبو إسحاق وهم بقراءتها. ما أن قرأ البيت الأول منها حتى ارتجفت فرائصه. الناصرية صراف، همس اختشي وهم بلاف، إلى آخر القصيدة من فضائع الكلام مما لا يليق لي ولا لهذه الإذاعة أن نكرره على أسماع المستمعين الكرام. ولكن ما أن قرأه صراف الناصرية حتى فتح كيسه وأخرج ورقتين هم 10 دنانير، وضعهما في مظروف وبعث به فورا إلى غرفة الكرخي. فتح المظروف ورأى فيه 20 دينار، فتناول القلم ثانية وصحح القصيدة بحيث خرجت في اليوم التالي وهي تستفتح بهذا البيت البليغ: الناصرية صراف، خوش آدمي وعنده انصاف.
الناصرية أهلك علي، ولي ولي الناصرية. يا جنة العشاق يا سلوة المشتاق فراق استراحة.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
فراق استراحة الراق يا الناصرية. الناصرية
we
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.